بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه واتبع هداه. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: باب حكم المرتد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله: باب حكم المرتد. الردة أصلها الرجوع عن الشيء، والمراد بها الانقطاع عن الإسلام بالكفر والعياذ بالله، وكأنه بذلك أي إذا انقطع عن الإسلام بالكفر رجع عن الإسلام، أو رجع إلى حالته قبل إسلامه بأن يكون كافرا ثم أسلم ثم ارتد والعياذ بالله. وهذا الباب تتعلق به أحكام ومسائل تختص بالمرتدين، حيث بينت نصوص الكتاب والسنة حكم المرتد. ولما كانت الردة لها عقوبة في الشريعة الإسلامية، وهي القتل لما ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من بدل دينه فاقتلوه، ناسب أن يذكرها المصنف رحمه الله ويذكر أحكامها في هذا الموضع، أي بابا بعد في ضمن كتاب الحدود. وهذا مسلك طائفة من العلماء رحمه الله، أنهم يذكرون حد الردة ويعتبرونه حدا لأن المرتد يقتل، فيذكرونه ضمن كتاب الحدود. يقول المصنف رحمه الله: باب أحكام المرتد، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالردة وبالمرتد، من حيث إثبات الردة كيف يحكم بكون الإنسان مرتد. وهذا يستلزم أن يبين ما هي الأقوال والأفعال والاعتقادات التي توجب كفر الإنسان والعياذ بالله، ومتى يحكم بردته، ثم إذا حكم بردته ما هي الآثار المترتبة على هذا الحكم من حل قتله، وكذلك هناك أحكام تتعلق بالمال، وأحكام تتعلق بالاسترقاق له ولولده، وأحكام تتعلق بفسخ النكاح الزوجية، ونحو ذلك من المسائل التي يعتني العلماء والفقهاء رحمهم الله بذكرها في هذا الموضع. نعم.
قال رحمه الله: ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وجب قتله.
يقول رحمه الله: ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وجب قتله. من ارتد، هذه الردة لها ضوابط، منها ما يرجع إلى الاعتقاد، ومنها ما يرجع إلى القول، ومنها ما يرجع إلى الفعل، وسيبينها رحمه الله بعد. فإذا ثبتت الردة بصفتها المعتبرة، فأول أثر قال رحمه الله فإنه يقتل، وهذا هو حد المرتد، أنه يقتل، للحديث الصحيح عن ابن عبد عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. في قوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه، هذا فيه عموم، إذا بدله بأي دين آخر، سواء كان دينا سماويا كأن يصير يتنصر أو يتهود، أو كان غير سماوي كأن والعياذ بالله ينسلخ من الدين كله ولا يعترف بالشرائع السماوية ويصبح ملحدا، أو يصير إلى الشرك والوثنية فيرجع إلى عبادة الأصنام وعبادة غير الله أو عبادة الغير مع الله، كل هذا يحكم فيه بالردة. إذا حكم فيه بالردة فإنه يترتب على ذلك وجوب قتله. قوله عليه الصلاة والسلام فاقتلوه أمر، والأمر يدل على الوجوب، والذي يتولى هذا الأمر هو ولي الأمر أو من يقوم مقامه من القضاة ومن ينصبهم للحكم بهذه الأحكام. فالمرتد مستباح الدم، ولو قتله رجل علم ردته وأشهد عليه شاهدين عدلين فدمه هدر، لكن القاضي قد يعزر هذا الشخص تأديبا حتى لأنه افتات على السلطان وتجاوز، أما دم المرتد فهو هدر، والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فاقتلوه. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: التارك لدينه والمفارق للجماعة والثيب الزاني والنفس بالنفس. قوله عليه الصلاة والسلام: التارك لدينه المفارق للجماعة، قول التارك لدينه وهي الردة، لأن المرتد ترك دين الإسلام. فقوله لا يحل دم إلا بإحدى ثلاث، وهذا يدل على أنه إذا ارتد أبح دمه. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. فقولوا عصموا مني دماءهم أثبت العصمة بالإسلام، وما ثبت بالإسلام يزول بزواله، فمعنى ذلك أنهم قد زالت عصمة دمائهم إذا ارتدوا. فالإجماع منعقد على هذا أن الحد فيها القتل، هذا من حيث الأصل. المسألة الثانية أن المصنف رحمه الله بيّن أن هذا الحد بالقتل يستوي فيه الرجال والنساء، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، أن المرتد يقتل سواء كان رجلا أو كان امرأة. واستدل الجمهور بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه. فقوله عليه الصلاة والسلام من صيغ العموم عند الأصوليين، وعلماء الأصول يقولون إن من تفيد العموم أو من صيغ العموم. فقوله من بدل دينه يقتلوه سواء كان ذكرا أو كان أنثى، فلا أنثى فلا فرق بين الذكر والأنثى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم، وهذا فيه عموم، لأنه ولذلك قال الثيب الزاني والنفس بالنفس، والنفس بالنفس يقتل فيها الرجل والمرأة سواء بسواء. وعلى كل حال، فمذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع أن المرتد يقتل سواء كان ذكرا أو أنثى. وخالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله شآبيب الرحمات والغفران، فقال إنه إذا ارتدت المرأة لا تقتل، ووافقه بعض السلف رحمهم الله. واستثنوا المرأة بأن ابن عباس رضي الله عنه راوي الحديث كان يفتي بأن المرأة إذا ارتدت لا تقتل. وعند الحنفية في الأصول أن الراوي إذا روى وأفتى ورأى وكانت فتواه ورأيه تخصيصا بعموم النص، فإنه يعمل بفتواه ورأيه ولا يعمل بروايته، ويقول العبرة بما رأى لا بما روى. والسبب عندهم في ذلك أنه لا يعقل أن الصحابي يروي هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخالفها إلا وعنده ما هو أقوى منها، وعنده والأصل نقول الصاحب عندهم حجة. وبناء على ذلك قالوا إنه لا يخالف نصا رواه إلا وعنده حجة أقوى منه. والجمهور علماء الأصول على أن الراوي إذا روى وخالف ما روى فإن العبرة بما روى لا بما رأى، وهذا مبني على الأصل الشرعي أننا مأمورون باتباع النص ولسنا مأمورين باتباع من روى النص، لأن الأصل الحجة فيما رواه، وهو أي الراوي ملزم بما رواه على الأصل. وقولهم إنه لا يترك هذا الذي رواه إلا لما هو أقوى منه، نقول لهم نعم في ظاهره قد يسوق، لكن يحتمل أنه يظن أن ما هو أقوى أنه أقوى، والواقع أنه ليس بأقوى، ثم قد يكون عذرا له في خاصة نفسه لأنه اطلع على الذي هو أقوى، فلما لم يكشف ولم يبين وجب علينا أن نبقى على روايته، لأن الذي عدل أو السبب الذي عدل عنه غير واضح لم يبينه، وحينئذ لا نستطيع، إذا كان هو عنده عذر فإننا لا نستطيع أن نحكم به، فهو عذر في خاصته، أما لغيره فلا. وهذه المسألة لها نظائر، منها غسل الإناء من ولوء الكلب ثلاثة، لأن أبا هريرة رضي الله عنه أفتى بذلك مع أنه روى حديث التسبيع والتكريم. وعلى كل حال، فالسنة قاضية بأن من بدل دينه يقتل سواء كان من الرجال والنساء، وعضد ذلك ما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة التي كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فأصبحت ذات يوم وقد بقرت بطنها بمعول ميتة. فقال صلى الله عليه وسلم حينما اشتكى أولياؤها: أحرج بالله من كان عنده من هذه خبر أن يبين. فقام رجل وهو زوجها وكان كفيفا فقالت يا رسول الله قال يا رسول الله إنها كانت تسمعني فيك ما أكره أنه زجرها حتى كان بالأمس. فسبت النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقمت على معودي فبقرت بطنها. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أشهد أن دمها هدر. فهذا يدل لأن هذا قتلها بالردة، وهذا يدل على أن حد الردة يستوي فيه الرجال والنساء، وأن الحكم لا يختص بالرجال دون النساء. نعم.
قال رحمه الله: لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه.
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم استدلال وبيان لحجة الحكم الذي بيّنه من وجوب قتله، حيث دل الحديث على القتل وأنه واجب لأنه قال اقتلوه، ففيه أمر والأمر للوجوب، وبيان المأمور وهو قتله استباحة دمه كما بيّنته النصوص الأخرى. وهذا أحد الآثار المترتبة على الردة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا.
ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، إما وجوبا على أحد الوجهين وإما استحبابا على الوجه الثاني. والوجوب قالوا لتبرع عمر رضي الله عنه من فعل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، حينما تهود رجل وكان أبو موسى باليمن وبعثه عمر رضي الله عنه، فسأله حينما قدم عليه: هل من مغربة خبر؟ فقال: نعم، رجل تهود أو تنصر أو رضي بدين النصرانية أو اليهودية على الإسلام، فقربناه فقتلناه. فقال صلى الله قال رضي الله عنه وأرضاه قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: هل أطعمتموه ثلاثا أو رميتم له برغيف ثلاثا لعله أن يتوب؟ اللهم إني أشهدك أني لم أشهد ولم آمر. قالوا إنه تبرأ من هذا الفعل وقال إني لم أشهد ولم آمر، فدل على أنه كان ينبغي عليهم أن يستتيبوه. وهذا له وجهان: يحتمل أن عمر نظر إلى منظار الولاية وأنه مسؤول عن فعل واليه، وأن من مذهبه أنه يرى الاستتابة، وهذا يحتمل أنه للوجوب ويحتمل أنه للند، لأن النص ليس فيه استتابة، النص في من بدل دينه فاقتلوه، ولم يبين استتابة لا ثلاثة أيام ولا غيره. ولذلك هناك وجهان: منهم من قال بالاستحباب ومنهم من قال بالوجوب، وظاهر السنة العموم الإطلاق أنه إذا ارتد وقتل مباشرة أن ذلك على ظاهر النص كاف، وأما الأفضل والمستحب والأكمل فإنه يستتاب ثلاثة أيام. في هذه الثلاثة الأيام يعرض عليه الإسلام ويرغب في الإسلام، وإن كانت عنده شبهة تزال الشبهة ويبين له الحق حتى يعود ويرجع. نعم.
قال رحمه الله: فإن تاب وإلا قتل بالسيف.
فإن تاب قبل التوبة على الظاهر، والله يتولى السرائر، تاب بأن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن كان كفره باعتقاد شيء يوجب الكفر فلا بد أن يرجع عن هذا الاعتقاد، فلو كان كفره بجحود الأنبياء والعياذ بالله، أو جحد الكتب المنزلة، أو جحد كتابا من كتب التوراة والإنجيل أنه منزل من عند الله، فحينئذ توبته أن يقر بهذا الذي جحده، ولا يكفي أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن هذا لا يكفي في ثبوت التوبة. وعليه فإن تاب بأن شهد شهادة التوحيد ورجع عما كان يعتقده مما يوجب الكفر فإنه تقبل توبته ظاهرا ويوكل أمره إلى الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أخذ بظواهر الناس وأن أكل سرائرهم إلى الله. ولذلك عتب على أسامة رضي الله عنه أن قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، فقال له: أشققت عن قلبه؟ فدل على أننا لسنا مكلفين بما في القلوب ما لم يظهر ويبينه، فإذا أظهر خيرا اعتقدنا فيه الخير، وإذا أظهر شرا اعتقدنا فيه الشر على ما يظهره. نعم.
قال رحمه الله: ومن جحد الله أو جعل له شريكا أو صاحبة أو ولدا أو كذب الله تعالى أو سبه أو كذب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو سبه أو جحد نبيا أو جحد كتاب الله أو شيئا منه
أو جحد أحد أركان الإسلام وأحل محرما ظهر الإجماع على تحريمه فقد ارتد. قال رحمه الله: ومن جحد الله.
في العبارة السابقة بيّن المصنف أثرا من الآثار أنه يقتل، ومن الآثار أن الردة توجب حبوط العمل، وحبوط العمل يكون بمعنى عام وبمعنى خاص. وإذا قيل بحبوط العمل في الردة فالمراد به الحبوط العام الذي لا يبقي حسنة من الحسنات والعياذ بالله إلا ويأتي عليها. قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه ليس هناك عمل يوجب حبوط الحسنات كلها كالردة، إنها هي التي توجب حبوط العمل، يعني معنى الحبوط فيها عام، وقد يكون الحبوط خاصا كما في قوله تعالى: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، في بعض الذنوب على حسب الروايات، منها صلاة العصر إذا تركها على القول بعدم كفره فقد حبط عمله، قيل حبط عمله في ذلك اليوم، وقيل حبط عمله أي بعض العمل وليس كل العمل، هذا حبوط خاص وليس بعام، لكن حبوط الردة حبوط عام. إذا قيل بحبوط العمل للعلماء وجهان، منهم من يقول إن عمله يحبط بردته مباشرة كما هو مذهب الحنفية والمالكية رحمه الله، ومنهم من يقول، ورواية عن الإمام أحمد، ومنهم من يقول إن حبوط العمل متوقف على موته على الردة. فائدة الخلاف بين القولين أنه إذا ارتد وقلنا بحبوط عمله بردته مباشرة وكان قد حج فإنه يحبط حجه، فإن رجع وتاب وأسلم لزمه أن يحج حجة الإسلام مرة ثانية، لأن الحبوط متعلق بالردة مباشرة، منذ أن يقع منه الردة يحصل حبوط العمل. وإن قلنا إن الحبوط متوقف على موته على الردة، فحينئذ إذا أسلم، إذا ارتد ثم تاب ورجع ولو قبل موته بساعة ما لم يغرغر ورجع وتاب وأسلم، فإنه لا يحكم بحبوط عمله وتكون حجة الإسلام مجزية له. هذه فائدة الخلاف. طبعا بقول: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فقد حبط عمله وهو في الآخرة في الدنيا والآخرة فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه الآية تدل على أنه يحبط عمله إذا مات على الكفر، وظاهر الآيات في قوله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقوله سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، أن الحبوط بمجرد الردة، وهو أقوى من حيث ظاهر الدليل أقوى. وقوله: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية الكريمة ورد فيها أمران: فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، فلما كان الأمر بالخلود بالنار متوقفا على الوفاء على الكفر والعياذ بالله، اشترط فيها أن يبقى على الكفر حتى يتوفاه الله، وبناء على ذلك لا تقوى على معارضة الإطلاق في قوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، وقوله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فكلتا الآيتين تدل على أن الحبوط متعلق بالردة وبالكفر، وأنها لا تتوقف على شيء آخر. وأما آية البقرة الأولى، آية الأنعام والزمر اللي هو لو أشركوا، وآية الزمر ولقد أوحي إليك، تقتضي أنه العبرة بالردة، متى ما وجدت الردة فإنه يحكم بحبوط العمل. وهذا الحقيقة هو أقوى القولين، أنه لا يتوقف على موته. فائدة الخلاف أنه لو رجع وأسلم فإنه يطالب بإعادة حجه على أصح قولي العلماء رحمهم الله. كذلك أيضا بالنسبة للآثار التي تتعلق بماله، مال المرتد من حيث الأصل اختلف العلماء فيه، وهل يورث أو لا يورث، وهل يفرق بين كونه يرجع يرتد فيلتحق بدار الحرب ودار الكفار أم لا. ثم إذا قيل بزوال يده وملكيته عن ماله فهل يكون المال لبيت مال المسلمين أو يكون لورثتي على تفصيل؟ عند بعض العلماء أن ماله أنه لو توفي المرتد وهلك وترك مالا ما كان من المال قبل الردة يرثه ورثته، وما كان من أمواله بعد الردة فلا يرثونه، وهذا في مذهب الحنفية رحمهم الله. والصحيح أن ماله إلى بيت مال المسلمين. وأما التفريق بين كونه كسب المال أو عنده مال قبل الردة أو بعده، فإن عموم قوله عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر يدل على أنه لا يرثه سواء كان ماله سواء كان كافرا مرتدا بالردة أو كافرا أصليا. فحديث لا يرث المسلم الكافر يدل دلالة واضحة على أنه قد قطع ما بين المسلم والكافر في التوارث من التوارث. لكن يبقى الإشكال، إن قلنا أنه يذهب إلى بيت مال المسلمين فحينئذ يصبح كنوع من التوريث، لأنه سيكون توريث لعموم المسلمين. ومن هنا قالوا أنه يدخل إلى بيت مال المسلمين كالفيء، يأخذ حكم الفيء مثل الغنائم التي يغنمها المسلمون من أموال الكفار، وسيأتي بيانه إن شاء الله في كتاب الجهاد. هذا بالنسبة لماله. أما لو رجع ارتد ثم رجع وماله موجود أعيد إليه ماله، فماله يحفظ ولولي الأمر أن ينصب عدلا على ماله يقوم عليه، فإذا رجع عن كفره وردته فإنه يعاد له ماله، لأن الإسلام يجب ما قبله وهذا المال ماله، فلما زال السبب الموجب انتقال اليد فإنه يحكم برجوع المال إليه، وهذا يرغب أكثر في الرجوع والتوبة عن الردة. نعم.
قال رحمه الله: ومن جحد الله.
بيّن رحمه الله الأمور التي توجب الحكم بالردة، ومنها والعياذ بالله أن يجحد الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وجحوده يقول إنه إن الحياة طبيعة وليس هناك إله، أو أن الأشياء وجدت صدفة أوجدت نفسها، هذا قول الطبيعيين، فهذا كفر بالله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. وقد بيّن الله عز وجل في نصوص الكتاب في دمغ هؤلاء ومقالتهم أن الأشياء لا توجد بنفسها، وأن الأشياء لا بد لها من موجد. ومن أقوى الدليل على وجود الموجد أن هذه الأشياء لما وجدت تباينت، فلو وجدت بنفسها وكانت هي التي أوجدت نفسها لأوجدتها بصفة الكمال، لأنه لا يمكن أن ما دامت الجبل أوجد نفسه والشجر والمدر والإنسان أوجد نفسه منه سيجدها على الكمال. ومن هنا ضرب الله المثل باختلاف الخلقة واختلاف الألوان والأشكال والصفات، وحتى في اختلاف الخلقة في نفس الصفات الموجودة في الإنسان ذاته، فيهب لمن يشاء البصر ويحرم من يشاء البصر، ويهب من يشاء السمع ويحرم من يشاء السمع، ومنهم من يحرمه المشي ومنهم من يحرمه البطش بيده، لكي يعلم أن هناك خالق، لأنه لو كان هذا موجودا بالطبيعة لوجد على وتيرة واحدة، والطبيعة لا تخلق ولا ترزق. ولذلك جحود الله عز وجل موجب للكفر بإجماع العلماء رحمهم الله وإجماع المسلمين. وينبغي الحذر من العبارات التي فيها مدخل، ولو أن أصحابها إن شاء الله لا يقصدون، كأن يقال من خيرات الطبيعة. ما هذه الطبيعة التي خيراتها؟ تعالى الله عما يقول الظالمون عما يفعل الظالمون. هذا الإنسان فيه كفر ولؤم لا يعلم به إلا الله عز وجل، وكان الإنسان كفورا. بدل ما يقول من خيرات الله وينسب الفضل لله عز وجل، صلى الله عليه، يقول من خيرات الطبيعة. أي طبيعة هذه؟ ألا يستحي العبد من ربه الذي أنبت له حدائق ذات بهجة ما كان لنا أن ننبت شجرها؟ يقول من خيرات الطبيعة. أي طبيعة هذه؟ يقول غضبت الطبيعة وقامت الطبيعة وقعدت الطبيعة. أي طبيعة هذه؟ ولكن هذا نسأل الله السلام عافية من الجهل. وينبغي على المسلم أن ينبه غيره أن هذه الكلمات خاصة الأطفال والصغار وصغار العقول وصغار الإدراك قد ينشؤون على هذه العبارات ويأتي يوم من الأيام يضعف اعتقادهم والعياذ بالله في الله عز وجل، ينسبون الأشياء إلى الطبيعة، فتجدهم ينسبون الخير إلى الطبيعة والشر إلى الطبيعة، وهذا ينبغي الحذر منه والتحذير منه، أن هذه العبارات لا تليق بالمسلم، وينبغي للمسلم دائما أن ينسب الفضل لله وأن ينسب الأمر كله لله، جحود الله عز وجل يجب الردة. نعم.
قال رحمه الله: أو جعل له شريكا.
أو جعل له شريكا والعياذ بالله، فهو يقر بوجود الله ولكن يقول إن له صاحبة كما يقول النصارى، أو له شريك كما يقول الوثنيون، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله، فأنا يفكون. فهم يؤمنون بوجود الله عز وجل ولكن يجعلون معه الأنداد، وبيّن الله عز وجل ذلك في قوله: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فجعل الند لله عز وجل والشريك، تعالى الله عما يقول المشركون، وتعالى الله عما يصفون، وتعالى الله عما يقول الظالمون، يوجب الكفر. نعم.
قال رحمه الله: أو صاحبة.
أو يجعل له صاحبة كما يقول النصارى، تعالى الله عما يقول. نعم.
قال رحمه الله: أو ولدا.
أو يجعل له ولدا كما يقول أيضا بعض النصارى، أن عيسى ابن الله، منهم من يقول هو الله، منهم من يقول أنه مع الله، منهم من يقول أن الله ثالث ثلاثة، ومنهم من يقول أنه ولد الله، وكل هذه كلها عقائد كفرية والعياذ بالله. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. الله سبحانه وتعالى ليس له شريك وليس له ولد. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه. شيء عظيم هذا الحد الذي لا يمكن أن يغفر لصاحبه إذا مات عليه والعياذ بالله، أن يجعل مع الله الند، أن يجعل معه الشريك، أن يجعل له الصاحب، أن يجعل له الولد، فهذا هو الحد الذي يهلك به العبد ولا يغفر لصاحبه إذا مات عليه والعياذ بالله. وجعل الشريك والصاحبة والولد كله مضاد للتوحيد، وهو موجب لكفر صاحبه وردته. نعم.
قال رحمه الله: أو كذب الله تعالى.
أو كذب الله تعالى، شاه وجهه فيكذب الله عز وجل، لأن يأتي نص في القرآن ويعتقده ويقال له هذا كلام الله، فيقول إذا والعياذ بالله الله قال هذا، هذا كذب، أو يقول مباشرة ويقال له هذا كلام الله فيقول هذا كذب، أو يقول كلام الله كذب، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، إذا قال هذا فقد كفر. وهكذا إذا وصف كلام الله عز وجل في القرآن بأنه كذب أو أنه خرافات أو أنه أساطير، فإنه والعياذ بالله موجب لكفره وردته بإجماع العلماء رحمهم الله. من كذب الله فإنه يكفر بإجماع العلماء رحمهم الله. نعم.
قال رحمه الله: أو سبه.
أو سب الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وما أحلم الله عن خلقه، ولو أذن الله لهذه الأرض التي تقله أن تأخذه لأخذته، ولكن الله حليم. وسب الله عز وجل يوجب الردة والكفر بإجماع العلماء أيضا، أنه إذا سب الله عز وجل، السب الانتقاص يكون السب الشتم والعياذ بالله، أو السب النقيصة التي لا تليق به سبحانه وتعالى، فهو الكامل في صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، فهو سبحانه المنزه عن النقائص، المنزه عن العيوب، جل جلاله وتقدست أسماؤه. نعم.
قال رحمه الله: أو كذب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
أو كذب رسوله عليه الصلاة والسلام. تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، يكذبه جملة فيقول كل ما جاء به هذا النبي كما قال، كما فعل المشركون، كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا ما جاء به من عند الله، وقالوا إنها أساطير الأولين، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، وقالوا إنه ليس مرسل من عند الله، إذا لو كان مرسلا من عند الله لكان معه ملك، ولو كان مرسلا من عند الله لا كان معه كذا وكذا واشترطوا ونفوا أنه كذبوه وكذبوا رسالته، هذا كفر. ومن كذب رسل الله عز وجل فقد كذب الله. ولذلك قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم تكذيب لله، كما أن تصديقه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه وطاعته طاعة لله عز وجل. ومن هنا إذا كذب الله وكذب رسوله فقد كفر بإجماع العلماء رحمهم الله وإجماع المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: أو سبه عليه الصلاة والسلام.
طبعا إذا كذب الله، الله عز وجل لا أصدق منه قيلة، ومن أصدق من الله قيلة، من بمعنى لا، أي ولا أصدق من الله قيلة، ومن أصدق من الله حديثة، أي ولا أصدق من الله حديثة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم فهو الصادق المصدق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله صدقه من فوق سبع سماوات فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فجميع ما جاء به من عند الله إذا كذب فيه فقد كذب الله عز وجل، وعليه فإنه يكفر من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم. يكذبه جملة كما قلنا، كما فعل المشركون والكفار، ويكذبه تفصيلا، يأتي مثلا لأشياء ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتقد ثبوتها ويقول هذا كذب والعياذ بالله. ولذلك على المسلم دائما أن يلتزم التسليم مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، فما صح عنه وثبت عليه الصلاة والسلام يتعود فيه المسلم التسليم. ولذلك اعتنى العلماء والأئمة بتربية الناس وتعويدهم على التسليم للوحي، لأن هذا هو الاعتقاد الذي ينجي صاحبه في الدنيا والآخرة، أنه يتعود على التسليم. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لما جاءته قريش وأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: صاحبك يزعم أنه في ليلة أتى بيت المقدس وهم يأتونه في شهور، فقال: أهو يقول ذلك؟ قالوا: نعم. قال: إذن صدق، يقول ذلك فقط، يقول ذلك هو صادق. أنا سأل كيف ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم والله قال مثل ما يقول العقلانيون الآن: أريد أن شيئا أقتنع به، تأتيه بالنص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أريد أن أقتنع. من أنت حتى تقتنع؟ ومن أنت حتى تقيم الموازين أن تقنع؟ أنت عبد مأمور بالسمع والطاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون عندك أن تعمل رأيك وفكرك في النصوص. فإذا جاء في الوحي شيء تسلم به، هذا الأصل والأساس. إن كانت له علة أو ظهر منه معنى أو حكمة فلا إشكال، إذا لم يظهر فما يسع المسلم إلا التسليم. فالله يأمر ورسوله عليه الصلاة والسلام يبلغ علينا الرضا والتسليم. فتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، طبعا العلماء بيّنوا أن هناك بالنسبة لثبوت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يقول مثلا هذه ليست بسنة بناء على أنه يعتقد أن الحديث ضعيف، هذا لا يعتبر تكذيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يعتقد صحة نسبة الشيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون التكذيب في التفصيل أن يعتقد نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم والعياذ بالله يكذب بذلك. ومن هنا فرق العلماء بين الثابت المتواتر، فإنه إذا بين له أن هذا متواتر وقيمت عليه حجته فأنكره أنه يحكم بأنه مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا في تكذيبه عليه الصلاة والسلام تفصيلا. فإذا كذب الرسول صلى الله عليه وسلم جملة وكذبه تفصيلا فقد كفر، وكذب الله جملة وكذبه تفصيلا فقد كفر. نعم.
قال رحمه الله: أو سبه عليه الصلاة والسلام.
أو سبه عليه الصلاة والسلام، شاتم النبي صلى الله عليه وسلم مرتد وكافر. وإذا كان الاستهزاء كفر فالشتم أعظم من الاستهزاء، وأعظم إهانة وأعظم استخفافا. ولذلك قال تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وإذا سب النبي صلى الله عليه وسلم وشتمه فإنه يقتل. من أهل العلم من قال يقتل بدون استتابة، هذا يقتل مباشرة، من يسب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل مباشرة، كما هو في مذهب مالك رحمه الله. وألف الشيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة كتابا نفيسا وهو الصالم المسلوم على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، فأجاد فيه وأفاد ونقل فيه النصوص من الكتاب والسنة في فروع هذه المسألة وأحكامها، ونقل فيها أثار السلف الصالح رحمهم الله. وسب الرسول كفر والعياذ بالله، من سب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر، بل حتى تحقيره عليه الصلاة والسلام بقصة التحقير والإهانة يعتبر كفرا والعياذ بالله، أن الاستهزاء هو الاستخفاف، والمستهزئ إنما قصد الاستخفاف بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد نص الكتاب، نص دليل الكتاب على أن من استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر. نعم.
قال رحمه الله: أو جحد نبيا،
أو جحد نبيا من أنبياء الله. فجحد، جحد النبوة يقتضي الكفر، سواء جحد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أو نبوة عيسى أو نبوة موسى أو غيرهم من الأنبياء الذين أخبر الله عز وجل، فهذا يكذب الله عز وجل، لأن جحدهم تكذيب لله عز وجل لمن أرسلهم، وجحد رسالاتهم أيضا تكذيب لله عز وجل. فالله عز وجل أثبت في كتابه أنهم رسل، وأثبت أنه بعثهم وأنه أنزل إليهم الكتب. فإذا جاء وقال إن هذا ليس بكتاب الله عز وجل وليس من عند الله، التوراة ليست من عند الله، الإنجيل ليست من عند الله صلى الله عليه وسلم العافية، أو قال القرآن ليس من عند الله، فهذا جحد الكتاب ويجب كفره. نعم.
قال رحمه الله: أو جحد كتاب الله.
نحن قلنا كتاب الله، جحد القرآن وهو الأساس في الدين فجحده، أو جحد التوراة أنه منزل من عند الله. أما التوراة المحرفة نعم، دخلها التحريف ودخلها التصحيف، ولو جحد الإنجيل دخله التحريف والتصحيف، لكن أن يجحد أن التوراة أنزلت على موسى أو أن الإنجيل أنزل على عيسى فيجحد، يقول ما في شيء اسمه توراة من عند الله عز وجل ولا في شيء اسمه إنجيل من عند الله، فهذا يجحد ما أخبر الله عز وجل أنه أنزله على موسى وعيسى، فحينئذ يكون مكذبا لله عز وجل وموجبا، وذلك يوجب كفره وردته. أما الإنجيل والتوراة فقد بين الله عز وجل أنها محرفة وأنه دخلها التحريف، لكن أصل الكتاب من عند الله عز وجل، لذلك قال تعالى: يا أهل الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، فبين أن فيه الحق وفيه الصواب، لكن أصل الكتاب وهو التوراة والإنجيل منزل من عند الله. فإذا جحد أن الله أنزل التوراة على عيسى والعياذ بالله، أو جحد أن الله تعالى أنزل، بعضهم يقول أنا لا أعترف بنبي إلا النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا كفر، لأن الله عز وجل ذكر غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء، فهذا يجحد الأنبياء كلهم ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا كافر. أو قال أنا لا أؤمن إلا بالقرآن وبالإنجيل، كان نصرانيا ثم أسلم ثم قال خلاص أنا ما أؤمن إلا بالتوراة والإنجيل، نقول لا بد أن تؤمن كان نصرانيا فقال لا أؤمن إلا بالقرآن والإنجيل، نقول لا بد أن تؤمن بأن التوراة كتاب من عند الله وأن الزبور كذلك صحف منزلة من عند الله عز وجل. فكتب الله عز وجل إذا جحدت، الكتب التي نص الله عز وجل على أنه بعث وأرسل بها رسله، فإنها يجب اعتقاد أنها من عند الله، ومنها صحف موسى عليه السلام كلها ينبغي اعتقاد أنها من عند الله، فإذا جحدها وأنكرها فهذا كفر كجحد القرآن، لأن الكل منزل من عند الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: أو شيئا منه.
أو جحد كتاب الله اللي هو القرآن، أو شيئا من القرآن. القرآن ينبغي اعتقاد أنه من عند الله عز وجل من أوله إلى آخره، نزل به الروح الأمين على قلب المصطفى الأمين صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين، فينبغي اعتقاد أنه منزل من عند الله، يعتقد أن القرآن كله منزل من عند الله، ولو جحد شيئا من القرآن فهو كجحد القرآن كله. فلو قال مثلا أنه يجحد أن هذه السورة من القرآن فإن هذا كفر، أو أنه جحد بأن هذه الآية من القرآن هذا كفر والعياذ بالله. فإذا جحد آية من القرآن أو سورة من القرآن فإنه كافر، وهكذا لو جحد كلمة من القرآن فإنه يعتبر كافرا، لأن هذا القرآن منقول إلينا بالتواتر وأمره قطعي وثبوته قطعي، وإذا أنكره فقد كفر وارتد والعياذ بالله.
قال رحمه الله: أو جحد أحد أركان الإسلام.
أو جحد أحد أركان الإسلام كما فعل المرتدون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، جحدوا الزكاة وقالوا إن الله عز وجل قال في كتابه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ف فقالوا إن الله أمرنا أن ندفع الصدقة إلى النبي وقد توفي الذي أمرنا بدفع الصدقة والزكاة إليه، فأنكروا بقاء فرضية الزكاة، فريضة الزكاة، وهذا الذي قتلوا من أجله كمرتدين وحكم بردتهم، لأنهم وهذا معنى قول أبي بكر لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينتها في كتاب الله. فهم لما امتنعوا جاحدين لفرضية الزكاة، ومن امتنع جاحدا لفرضية الزكاة ليس كمن امتنع من الزكاة بخلا أو شحا، هذا آخر لا يوجد ردته ما دام انه مقر بوجوبها وامتنع منها بخلا وشحا. نعم.
قال رحمه الله قال رحمه الله: أو أحل محرما ظهر الإجماع على تحريمه فقد ارتد.
نعم.
قال رحمه الله: أو أحل محرما ظهر الإجماع على تحريمه فقد ارتد.
أو أحل محرما ظهر الإجماع على تحريمه كالزنا والخمر فقال إن الزنا حلال، أو قال إن الخمر حلال والعياذ بالله، فالإجماع منعقد على تحريم الزنا وتحريم الخمر، وهكذا لو قال القتل حلال ومجمع على تحريمه، وهكذا لو قال الربا ما في شيء هذا حلال ما في شيء، فهذا يكذب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، لأن الذي أجمع عليه الإجماع لابد له من مستند، وإذا كذب وأنكر فيكون كسابقي الذي ذكرناه من إنكار المعلوم من الدين بالضرورة، فالذي أجمع على تحريمه معلوم من الدين بالضرورة حرمته، وينبغي في هذا علمه واطلاعه على إجماع العلماء رحمه الله حتى تقوم عليه الحجة. فلو كان لا يعلم بتحريم الخمر مثل حديث العهد بالإسلام، أو لا يعلم بتحريم الربا مثل حديث العهد بالإسلام، فجاء وتعامل بالربا فقيل له اتق الله هذا حرام، فقال هذا ما في شيء لأنه ما يعلم، قال هذا ما في شيء، وليس مراده إنكار النص أو رد النص، فهذا لا يحكم بكفره، وسيأتي أنه معذور بالجهل فتقام عليه الحجة، وإذا قيمت عليه الحجة فلا عذر له. نعم.
قال رحمه الله: إلا أن يكون ممن تخفى عليه الواجبات والمحرمات فيعرف ذلك.
نعم. إلا أن يكون ممن تخفى عليه الواجبات والمحرمات، هو ذكر إنكار فريضة من فرائض الإسلام كهذه واجبات، وإنكار أمر محرم هذه محرمات أجمع على تحريمه، فإذا كان مثلا في مثل حديث العهد بالإسلام يخفى عليه غالبا شرائع الإسلام فهذا يعذر بالجهل، هذه من المسائل التي يعذر فيها بالجهل، وهكذا في القديم كانوا يعذرون، نص العلماء على الذين هم في البوادي والأعراب بعيدين عن أهل العلم، بعيدين عن وجود من يعلمهم ويرشدهم، إذا حصل منهم إنكار للواجبات أو المحرمات عن جهل هذا عذر ولا يحكم بمؤاخذته. نعم.
قال رحمه الله: فيعرف ذلك.
فيعرف ذلك أي يعلم أن هذا الأمر دل عليه دليل كتاب، دل عليه دليل السنة، أو علم تحريمه من الدين بالضرورة تقام عليه الحجة، المراد بيعرف أنه تقام عليه الحجة. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يقبل كفر.
فإن لم يقبل، إذا عذر بالجهل شرط أن لا تقام عليه الحجة، فعذر الجهل عذر مؤقت بمعنى أنه يرتفع بزوال الجهل، وزوال الجهل بإقامة الحجة، فإذا أقيمت عليه الحجة سواء هو اطلع على الكتب أو اطلع على كلام العلماء أو سمع كلام العلماء أو أقامها الغير عليه بأن جاءه وجلس معه وبين له أن هذا الأمر الذي ينكره ثابت ومعلوم في الدين، فحينئذ إذا قامت عليه الحجة زالت المعذرة ولزمه ما يلزم العالم، ويحكم بكفره إذا اعتقد هذه الأمور موجبة للكفر. نعم.
قال رحمه الله: ويصح إسلام الصبي العاقل.
ويصح إسلام الصبي العاقل، هذا في مذهب الحنابلة رحمهم الله وخالفهم غيرهم، ومسألة تصحيح العبادات من الصبي دليلها ما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كان في حجة الوداع ومر بفج الروحاء رفعت امرأة صبيها وقالت: يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فقالوا إنه صحح الحج من الصبي فصار أصلا عندهم على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وإن ارتد لم يقتل حتى يستتاب ثلاثا بعد بلوغه.
فائدة هذا أنه إذا حكم بصحة إسلامه أنه إذا ارتد لا يحكم بقتله، لأن القلم مرفوع عنه والمؤاخذة أسقطها الشرع عنه، فإذا أسقط الشرع المؤاخذة عنه فحينئذ لا نقيم عليه حد الردة بالقتل، وينتظر إلى بلوغه. فإذا انتظر إلى بلوغه إنه بعد بلوغه يعرض عليه الإسلام، فإن قبله يعرض عليها أن يتوب، فإذا تاب وإلا قتل. هذا فائد تصحيح إسلامه قبل البلوغ، أنه بعد بلوغه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. نعم.
قال رحمه الله: ومن ثبتت ردته فأسلم قبل منه.
بعد أن بين رحمه الله موجبات الردة وبين آثارها، شرع في بيان ما يحكم به بزوال الردة، وهو توبة الإنسان عن ردته، فإذا تاب عن الردة زالت أحكامه، فلا يقتل لأنه يرجع معصوم الدم، ولأن قتله شرع لسبب، وما شرع لسبب يزول بزواله. ومنها أنه تعود له حرمة المال على ما ذكرنا وأشرنا إليه. نعم.
قال رحمه الله:
من تاب
ويكفي في إسلامه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال رحمه الله: ومن ثبتت ردته فأسلم قبل منه.
ومن ثبتت ردته فأسلم قبل منه، كما ذكرنا أن نقبل منه الإسلام، والمراد بذلك أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ارتد عن الإسلام والعياذ بالله، ورجع عن ردته، فجاء وقال إنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نحكم بزوال الردة وأنه عاد مسلما. لكن إذا كانت ردته والعياذ بالله بسبب اعتقاد مثل الجحود، لا نقبل منه أن يشهد فقط كما ذكرنا، بل لا بد وأن يرجع عن الجحود والإنكار. فلو استحل المحرمات يرجع فيحرمها، وإذا أنكر الواجبات يرجع ويعتقد وجوبه ويقول إنها واجبة وفريضة ونحو ذلك، على التفصيل الذي قدمناه. نعم.
قال رحمه الله: ويكفي في إسلامه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلا أن يكون كفره بجحد نبي،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، دل على أن دخولهم في الإسلام يكون بكلمة التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبناء على ذلك يكون إسلامه بعد ردته بالشهادتين. ثم نعم.
قال: إلا أن يكون كفره بجحد نبي،
كما ذكرنا، إلا أن يكون كفره بجحد نبي أو جحد كتاب. إذا جحد نبيا أو جحد كتابا أو أحل حراما أو حرم حلالا، على التفصيل الذي ذكرناه، نطالبه، نقول له: إذا كنت صادقا في توبتك وإسلامك فتعتقد ما يعتقده المسلمون، فترجع عن جحودك لكتب الله، كتاب الله عز وجل، وترجع عن تكذيبك لنبي عليه الصلاة والسلام، أو إنكارك لنبوة من أنكرت من الأنبياء. نعم.
قال رحمه الله: أو كتاب أو فريضة أو نحوه،
كما قدمنا. نعم.
قال رحمه الله: أو يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى العرب خاصة.
قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، فبين الله عز وجل أنه أرسل نبيه عليه الصلاة والسلام للناس كافة، هذا نص القرآن صريح. وإذا جاء وقال أنه بعث للعرب خاصة فقد كذب الله، ومن هنا يحكم بكفره. ولو قال أنه بعث إلى العرب خاصة فهذا كفر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الله عز وجل أنه مبعوث للعالمين، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسالته للجن والإنس والثقلين صلوات الله وسلامه عليه لا تختص بجنس ولا بلون ولا بطائفة ولا بعشيرة ولا بقبيلة، وإنما هي عامة. نعم.
قال رحمه الله: فلا يقبل منه حتى يقر بما جحده.
فلا يقبل منه حتى يقر بما جحده، كما ذكرنا، فإذا جحد عموم الرسالة نطالبه عند إسلامه وتوبته أن يرجع ويعتقد عمومها. فلو قال أنها خاصة نقول هذا كفر ويحكم بردته، فإذا أصر على ما عليه بقي على ردته، فإذا تاب نقول له لا توبة لك حتى تعتقد عموم الرسالة. نعم، فترجع عما كنت تعتقده مما يوجب الكفر والردة. نعم.
قال رحمه الله: وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب فسبيا لم يجز استرقاقهما.
من المسائل التي هي آثار الردة أن يرتد الزوجان ويلتحقا بدار الحرب، فلو ارتد ولحقا بدار الحرب وسبيا أخذ في السبي، هل نقول إننا نسترقهما يعني يجري عليهم الرق كالحال في الكفار إذا سبوا؟ فلو مثلا التحقوا بدار حرب فقاتلهم الإمام فأخذوا في السبي وقال الإمام هؤلاء استرقوهم، نظرنا فوجدنا فيهم مرتدون، فيهم مرتدين، فهل هؤلاء المرتدون يسبون؟ الجواب لا، لا سبي على مرتد، لا سبي على مرتد. المرتد حكم أن يقتل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، فإذا تمكنا منه بعد فراره واتجاهه إلى دار الحرب ورجوعه للكفار فإننا مأمورون بتنفيذ الحد الأصلي وهو القتل، ولذلك التحاقه بدار الحرب لا يوجب تغير الحكم، بمعنى أن الحكم بحد الردة لا يختص ببقائه في دار المسلمين ويزول بلحوقه بالكفار. هذه من مسائل اختلاف الدار، هذه من مسائل اختلاف الدار، فاختلاف الدار هنا لا يؤثر ولا يوجب سقوط الحد لأن الحد ثبت بردته، وبناء على ذلك إذا تمكنا منه بعد فراره ولجوئه إلى الكفار وإلى دار الحرب فإننا نقيم عليه شرع الله والحد وهو قتله، ومن هنا لا يسترق. نعم.
قال رحمه الله: والاسترقاق من ولد لهما قبل ردتهما.
كذلك بالنسبة لمن ولد لهم قبل الردة أنه لا يسترق. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز استرقاق سائر أولادهما.
ويجوز استرقاق سائر أولادهما يعني بالنسبة لما ولد له في دار الحرب بعد لحوقه بالكفار وبعد ردته، فهذا مبني على مسألة ثانية ستأتينا في الرق. ومن حيث الأصل أن الأولاد يتبعون الوالدين، طبعا قيل إذا كانوا كفارا فلا إشكال يحكمون بالتبع، فأولاد الكفار في الظاهر في حكم الظاهر أن نلحقهم بوالديهم وبأهليهم، فأولاد الكفار يعاملون معاملات الكفار أنفسهم، والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم سعد رضي الله عنه في بني قريظة قال سعد: أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم، فقال تسبى ذراريهم، فحكم بالسبي على الذرية وبالقتل على البالغين، فلما حكم بالسبي على الذرية الذرية ألحقت بالوالدين وأعطيت حكم كفار مع أنهم ليسوا كفار حقيقة. هذا ما يسميه العلماء بالتقدير، هذه من مسائل التقدير. التقدير تنزيل المعدوم منزلة الموجود وتنزيل الموجود منزلة المعدوم، وهذا تتفرع عليه مسائل كثيرة، منها أن هذا الولد الأصل أنه على الحنيفية، ولذلك لو ماتت نصرانية وفي بطنها جنين مكتمل فإنه يجعل وجه الجنين إلى ظهرها إلى القبلة، بناء على أن الأصل في كل مولود أن كل مولود يولد على الفطرة. فلما قال صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، دل على أن الغالب في الولد أنه سيتبع والديه، ومن هنا التهويد والتمجيس والتنصير ليس موجودا حقيقة ولكنه يقدر وجوده، كما أن أبناء المسلمين نحكم بكونهم مسلمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الولد تبع لوالده، وحينئذ نحكم بكونهم مسلمين مع أن الإسلام لم يوجد بعد لأنهم لم يبلغوا، ولو وجدنا طفلا رضيعا في بلاد المسلمين حكمنا بكونه من المسلمين وعملنا، هذا ما يسمونه العمل على ظاهر الدار، العمل على ظاهر الدار، وهي من مسائل العمل بالظاهر، فيحكم بإسلام المولود وإعطاء حكم المسلمين. وهكذا بالنسبة لو دخلت في مثلا في بلد وتقول ما أدري هل أهلها مسلمون أو كفر، هل أسلم أو لا أسلم، هل أسلم على كل أحد أو لا، نقول ما هي الدار، هل هي دار مسلمين أو دار كفر؟ إن قال دار مسلمين نقول سلم على كل من لقيت، العمل على ظاهر الدار. ولو وجدت لقطة فيه وفيهم كفار يحتمل أنها لقطة كافر لقطة مسلم، تقول نعمل بظاهر الدار ونحكم بأنها لقطة مسلم. ولو وجدنا لقيطا وشككنا هل نعطيه حكم والديه أنه لقيت كافر أو لقيت مسلم ونجري على أحكام اللقطاء من المسلمين، نعمل على ظاهر العكس. فلو كان مثلا الشخص في بلد كافر ووجد فيه مالا فهي اللقطة يحكم بأنها لقطة كافر، وهكذا بالنسبة للسلام عليهم، وهكذا بالنسبة للذبائح التي يجدها يحكم على ظاهر الدار. فلو كان في دار أهلها من الكفار الكتابيين ويعملون الذكاء في المعروف في دينهم، فأتي له بذبيحة أو وجد في البقالات ذبائح، عمل على ظاهر الدار. لو كانت الدار وثنية أو بلد يتفشى فيها مثلا البوذية أو يتفشى فيها عبادة البقر أو هذا، فهذا يعطيه حكم الدار الوثني، فلا يأكل من ذبائحهم، لأن الأصل أنها لا تحل إلا ذبائح أهل الكتاب أو المسلمين، هذا يسمونه العمل على الظاهر. وبناء على ذلك في تبعية الولد للوالدين في بعض المسائل يعمل على هذا، على التبعية، تبعية الولد والديه. وفي بعض الأحيان إذا اختلفا ينظر إلى أشرف الوالدين دينا ويلحق به، فلو كان أحد الوالدين وثنيا والآخر كتابيا ألحق الولد بالكتابي، ولو كان أحد الوالدين كتابيا والآخر مسلما كالمسلم إذا تزوج كتابية ألحق بأشرف الولدين الوالدين أشرفهما دينا وأفضلهما دينا. وفي بعض الأحيان يحكم بالأم، قول عليه الصلاة والسلام الولد للفراش، إن كانت الأم كافرة حكم بحسب دينها، لكن من حيث الأصل أنه لا يسترق، إنه لا يسترق من كان قبل الردة، لا يحكم برقية.
قال رحمه الله: فصل. ومن أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم أو لجأ إليه من عليه قصاص لم يستوف منه حتى يخرج.
بعد أن بين المصنف رحمه الله إسقاط الحد بالشبهة، بين هو في الأصل في مقدمة الكتاب أن الحدود يجب تنفيذها ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر شرعي، بعد أن بين هذا وبين الأحكام العامة للحدود بين أنها تسقط بالشبهة، فلما انتهى مما يسقط الحد شرع في بيان ما يؤخر الحد. من المسائل التي يؤخر فيها الحد مسألة اللجوء إلى الحرم، والمراد بالحرم هنا حرم مكة شرفها الله وزادها شرفا ومهابة وبرا. هذا البلد اختصه الله بأن حرمه يوم خلق السماوات والأرض، ولذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما فتح مكة قام على باب الكعبة كما في بعض الروايات وخطب خطبته المشهورة وقال: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، ولم يحرمها الناس. في قوله ولم يحرمها الناس قولان للعلماء، قال بعض العلماء ولم يحرمها الناس أي أن تحريم مكة من الله وليس من الناس، لأن الناس توارثت هذه الحرمة، فقد يظن ظان أن هذا إلف بين الناس، فأراد أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه العادة التي كانت موجودة عند أهل الجاهلية، كان الرجل في الجاهلية لو وجد قاتل أبيه في مكة لم يتعرض له، ما يستطيع أن يتعرض له بشيء تعظيما لحرمة البلد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسومونني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. فكانوا يعظمون الحرم ولا يتعرض لقاتل أبيه، مع أن الحمية والعصبية تدعو أن يأخذ بثاره، لكن لا يستطيع، حتى لا يستطيع أن يهيجه أبدا. ومن هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن لم يحرمها الناس، أي أن هذا المتوارث عند الناس هو في الأصل تحريم من بقايا الحنيفية ومن بقايا الدين، فقال ولم يحرمها الناس. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في قوله إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، أي أنها حرمة من ملك الملوك وجبار السماوات والأرض وإله الأولين والآخرين، وليست حرمة من البشر. إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس. وقيل في تقرير هذا الوجه ولم يحرمها الناس، أي أن الناس استخفوا بحرمتها. فقوله ولم يحرمها الناس أي أن الله جعلها حرما ولكن الناس تساهلوا في هذه الحرمة، هذا مع ما كان فيها أهل الجاهلية من تعظيم للحرمات. قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، فلا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما. فلا يحل لرجل أي كان هذا الرجل أن يسفك بها دما. فالأصل في الحرم هو حرم مكة، وأصل الحرم الحرام مادة حرم في لغة العرب تدل على المنع، فهو يمنع من فيه من الوصول إليه، ولذلك قال تعالى ومن دخله كان آمنا. فهذا الحرم فيه أمن، وهذا الأمن ليس للناس والحيوان، للإنسان بل للحيوان بل حتى للشجر، فلا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها، فلا يجوز لأحد أن يؤذي أحدا فيها حتى ولو كان دابة، حتى ولو كان شجرا يقلعه، ما يجوز أن يقلع شجرا فيها ولا أن يكسر. كل هذا لحرمة المكان. فالمراد بالحرم حرم مكة، فخرج من هذا حرم المدينة، المدينة لها حرم. قال صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير وثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال بعض العلماء لا يقبل الله منه نافلة ولا فريضة، هلك الرجل والعياذ بالله، فيصلي وصلاته غير مقبولة، نسأل الله العافية، ويزكي وزكاته غير مقبولة، هذا إذا أحدث في حرمها. حرمات كم من غافل عنها. ولذلك كان بعض أثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لما خرج في آخر عمره إلى الطائف وتوفي في الطائف وهو مولود في مكة في شعب أبي طالب، وأراد الله سبحانه وتعالى أنه رضي الله عنه وأرضاه ينتقل إلى الطائف، أحد القولين في سبب انتقاله أنه قال في آخر عمره لم يبق لي إلا حسنات أخشى أن تذهبها حرمة هذه البنية، تعظيما لحرم مكة. فأين الذين يضربون الناس، وأين الذين يصيحون على الناس، وأين الذين يهينون الناس، وأين الذين يأكلون أموال الناس، وأين الذين يدفعون الناس، وأين وأين وأين. مكة حرم وله حرمة، والمدينة حرم، وحرم فيها أيضا التعرض للناس والتعرض للحيوان، فلا يجوز فيها الصيد. وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخذ سلب الصائد في حرم المدينة لما وجده يصيد بوادي العقيق، ووادي العقيق يعتبر من الحمى لأن هناك حرم وهناك حمى، والحمى المدينة أربعة برد في أربعة برد، بريد في بريد، يعني بريد مربع حمى المدينة، وهذا يشمل وادي العقيق وما وراء وادي العقيق، لا يجوز فيه الصيد. الحمى لا يجوز فيه الصيد ولا قلع الشجر، وإلا على تفصيل فيما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من الإذخر. وأما بالنسبة للحرم فهو محدود بما بين عير وثور، وعير معروف الذي هو بحذاء أبيار علي الجبل المعروف في قبلية المدينة إلى غربيها، وثور هو الجبل المعروف بجبل الخزان الذي على طريق المطار القديم، أو على القول الثاني الذي أشار إليه الحافظ بن حجر الجبل الصغير الذي وراء أحد. وأما ما يقال جبل الدقاقات الآن الذي بجوار حراج الغنم على أنه حد المدينة فهذا غير صحيح، ولا أعرف أحد من العلم يقول به، وقد طلبت من بعض أعضاء اللجنة في تقرير هذا الجبل فعاجز أن يثبت لي ذلك تاريخيا أو أثرا. هذا ليس بعير ولا يدخل بعير. والدليل على ضعف القولين أن في إحدى الروايات في طلوع الدجال على أحد ونظره إلى المسجد وقوله هذا قصر محمد الأبيض ثم إدخال خط الخواجات داخل المدينة ليس بصحيح، لأن خط الخواجات الذي يمر من جهة الذي يقال له طريق الجامعات الآن كان يقال له خط الخواجات لأنه كان خارج الحرم فيمر من غير المسلمين، وهذا في اللجنة التي أرسلها سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي الديار السعودية العالم الجهبذ، وقررت أن هذا الموضع ليس من المدينة، وهذا صحيح لأن هذا الخط يمر على الجرف والجرف منزل الدجال كما في الصحيحين أنه ينزل بالجرف وترتج المدينة فيخرج المنافقون إليه بها، فهو ينزل بالسبخة، والسبخة بمجمع الأسيال بذنب نقماء بعد أن تجاوز أحد ويصبح وراء ظهرك، فالشاهد من هذا في حمى المدينة وحرمها الحرم يطرق على مكة وعلى المدينة، فالذي اختلف فيه العلماء إذا لجأ إلى الحرم حرم مكة فقط، لكن لو دخل المدينة وهو قاتل الجميع يقولون بالقصاص، وكذلك لو أصاب حدا فإنه يقام عليه الحد إذا لجأ إلى حرم المدينة، أما الخلاف في حرم مكة. حرم مكة اختلف العلماء لو أن قاتلا قتل ثم فر ودخل إلى مكة، قتل خارج الحرم ولجأ إلى الحرم، أو أصاب حدا فسرق ثم لجأ إلى الحرم، أو زنى ثم دخل الحرم لجأ إليه، وهكذا بقية الحدود، شرب الخمر فدخل الحرم، فهل يقام عليه الحد وهل يجوز إخراجه بالقوة لإقامة الحد عليه خارج الحرم؟ في هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل العلم رحمهم الله. القول الأول أنه إذا لجأ إلى الحرم يترك ولا يتعرض له، ولكن يضيق عليه فلا يؤكل ولا يشارب ولا يجالس، ويقال له اتق الله واخرج حتى يقام عليك حد الله، ولكن لا يخرج بالقوة ولا يقام عليه الحد. هذا القول مأثور عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وسعيد بن جبير من التابعين، عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وإسحاق بن راهويه، وكذلك قال به أبو الزبير صاحب جابر محمد بن تدرس المكي، ويؤثر عنه قوله لو وجدت قاتل أبي بمكة ما تعرضت له بشيء. وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله هي المشهورة، وهو مذهب الظاهرية وإسحاق بن راهوي، كلهم يقولون إن من لجأ إلى الحرم لا يقام عليه الحد، واستدلوا بقوله تعالى ومن دخله كان آمنا، ووجه الدلالة من هذه الآية أنها خبر بمعنى الإنشاء، وهذا يقتضي أن من دخل الحرم فواجب أن يؤمن لأنه دخل في حدود الحرم، والحرم أمن ولا تخفر ذمة الحرم وأمنه بإخراجه أو أذيته أو إقامة الحد عليه. وكذلك استدلوا بحديث أبي شريح رضي الله عنه خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه وارضاه الذي تقدم في الصحيح في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ولم أرض يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس وإنما أحلت لي، فلا يحل لمؤمن، هذا موضع الشاهد، فلا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما حراما، فإن ترخص أحد فلا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، فإن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بما فعلته اليوم في على أن الخطبة في يوم الفتح، فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لأحد من الناس، وإنما أذن لي ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها كما كانت بالأمس. فقوله عليه الصلاة والسلام فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتل قتال قوم يستحقون القتل ويستحقون إقامة القتل عليهم، لأنه في حال الجهاد صلوات الله وسلامه عليه، وقتاله مشروع، ومع ذلك هذا القتال أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع لخصوص الإذن. قال ثم أحلت لي ساعة من نهار، قيل هذه الساعة المراد بها القدر من الزمان الذي حصل فيه دخول النبي صلى الله عليه وسلم لمكة، وبمجرد أن دخل انتهت الساعة، يعني بمعنى بقدر ما تعرض له من تعرض فقاتلهم حتى وصل إلى البيت فحصل الفتح، وعندها انتهت هذه الساعة. ولذلك حصل قتل ابن خطل لما هو عليه الصلاة والسلام آت بعد الحجون، قيل له ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه، وقيل ان ابن خطل في قتله حد لأنه كان مستهزئا بالله ورسوله ومستهزئا بالدين، فهذا حد من الحدود، فأمر بإقامة الحد عليه في هذا لوجود الإذن. ثم رجع الأمر إلى الأصل أنه لا يقام فيها حد ولا يقام فيها قصاص لمن لجأ إليها لقوله ومن دخله كان آمنا. هذا بالنسبة لدليل من قال إنه لا يقتص منه. أما الذين القول الثاني فقالوا يقتص من لجأ إلى الحرم وعليه قصاص أو عليه حد، فإنه يخرج من الحرم ويقام عليه الحد خارج الحرم، ولا يمنع الحرم من إقامة القصاص، من استيفاء القصاص وإقامة الحدود، لا يمنع، والأمن لا يشمل هذه الحدود وهذه الحقوق. واستدلوا بعمومات النصوص الآمرة بالقصاص في القتل والآمرة بإقامة الحد، قالوا إن هذه أمرتنا بإقامة الحد فنقيم على من دخل الحرم ومن لم يدخل الحرم كلهم يقام عليهم الحد، لأن النص دل بعمومه على وجوب إقامة الحدود. هذا القول طبعا هو مذهب المالكية والشافعية. والقول الثالث أنه لا يقام القتل، أنه لا يقتص منه إذا كان فر قصاصا من قتل، وأما بالنسبة للحدود فإنه يخرج ويقام عليه الحد، يعني التفريق بين القتل والحد، وهو الرواية الثانية عن الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد رحمة الله على الجميع. والذي يظهر والعلم عند الله هو قوة ورجحان القول الأول أنه لا يقام عليه الحد حتى يخرج، وهو ما مالت إليه النفس أخيرا في هذه المسألة، أن النص دل على أنه لا يجوز التعرض لمن دخل البيت، والعمومات التي استدل بها على إقامة الحد مخصصة لأن هذا خاص، وليس معنى أن لا يقام عليه الحد تعطيل الحد، لأن المراد أنه لا يتعرض له ما دام في هذا الموضع فيؤخر، وهذا رخصة من الشرع وتوسعة، كما أخرت الحدود لأسباب كالمرأة إذا كانت حامل يؤخر عنها لمكان الحمل إلى غير ذلك، فهذا سبب شرعي، وعليه فإن النص دال على أن الحرم له أمن ولا يتعرض لمن دخل الحرم. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وأهل الجاهلية متعارفون على أنه إذا قتل القاتل ودخل الحرم أنه لا يقتل، ولم يمنع من ذلك، بل إن الآية لما جاءت في قوله تعالى ومن دخله كان آمنا جاءت إقرارا لما كانوا عليه في الجاهلية، سواء قلنا إنها خبر أو إنشاء، فإن كانت خبرا صارت إقرارا لما كان عليها الجاهلية، وهناك أمور كان عليها الجاهلية من تعظيم الحرمات وجاء الإسلام بإقرارها، فلو كان مستثنى لاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر أن حرمة الحرم تمنع فتبقى للبيت حرمته. في قوله ومن أصاب حدا خارج الحرم، مفهوم ذلك أنه من أصاب حدا ثم لجأ إلى الحرم، معناه أنه فعل ما يوجب القتل وما يوجب الحد خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، وهذا مفهوم أنه لو فعله داخل الحرم أنه يقام عليه الحد. قيل بالإجماع لو أن شخصا قتل في حرم مكة فإنه يقتص منه في حرم مكة، ولو أنه سرق في حرم مكة تقطع يده، لأن الله تعالى قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ولأن هذا هتك حرمة الحرم فهتكت حرمته في حق الحرم. ومن هنا يفرق بين من يفعل موجب القصاص والحد خارج الحرم ويلجأ إلى الحرم تعظيما لحرمات الله عائدا بالله، وبين من يفعلها داخل الحرم، فحينئذ إذا فعلها داخل الحرم فإنه يقام عليه الحد إجماعا كما حكاه بعض أهل العلم رحمهم الله. نعم.
قال رحمه الله: لكن لا يبايع ولا يشارى.
لكن لا يبايع ولا يشارى ولا يجالس، قال بعضهم ولا يكلم يعرض عنه، أن هذا مدعاة له أن يخرج لإقامة الحد عليه. نعم.
قال رحمه الله: وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه،
كما ذكرنا إجماعا، لأنه انتهك حرمة الحرم فانتهكت حرمته ولم يمنع الحرم من إقامة الحد عليه. نعم.
قال رحمه الله: وإن أتى حدا في الغزو لم يستوفى حتى يخرج من دار الحرب.
وإن أتى حدا في دار الحرب في الغزو، إذا أتى حدا في الغزو أو دار الحرب لم يقم عليه الحد حتى يخرج من يقفل الجيش أو تقفل السرية راجعة. والأصل في ذلك حديث بسر، إن قيل بصحبة بسر من أرطاء وقيل بعدم صحبته كما يختار ابن معين وغيره من أئمة الحديث، والخلاف فيه مشهور معروف، لكن جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي سنة عمرية أنه نهى أمراء الجيوش وأمراء السرايا أن يقيموا الحدود على أحد وهم في الغزو حتى ينقطع الدرب. فقوله رضي الله عنه حتى ينقطع الدرب يعني يقفلون راجعين بعد ما ينتهي الغزو ويرجعوا يقام عليه الحد، فليس معنى ذلك أننا لا نقيم عليه الحد، إنما المراد أنه يؤخر حتى يرجعوا. وأما في نفس الغزو فلا يقام عليه كما قال عمر حتى لا تأخذه الحمية والعياذ بالله فيلحق بدار الكفر، لأنه ربما أخذته الحمية فلحق بدار الكفر. ومن هنا مضت السنة العمرية وجرى عليه العمل عند السلف والأئمة أن من أصاب الحد في حال الغزو يؤخر حتى يرجع الجيش أو ترجع السرية ثم يقام عليه الحد بعد الرجوع، يعني بعد الرجوع في طريق الرجوع يقام عليه الحد. فإن كان هذا بالنسبة للحد بالسرقة وبالزنا وشرب الخمر، أما لو كان حد حق في القصاص فلا إشكال أنه يقتل، لأنه لا يخشى من رجوعه، يؤخذ ويقتل إذا كان بقصاص ووجب على الحد قصاصا فلا إشكال أنه يقتل. إنما المراد بالحدود كشرب الخمر والزنا ونحوها من القذف، يخشى أنه ينتكس والعياذ بالله فيكفر ويلحق بالكفار، ومن هنا يؤخر حتى يقفل الجيش أو السرية راجعة. نعم.